أصوم عن كل الخطايا وشومي وافطر على ذكرك ورجواي ارضى.
هذا البرنامج برعاية
روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلنا إلى هذا المكان بعد رحلة شاقة. الرحلة طويلة وفيها شيء من التعب والإرهاق حتى أصبنا بالدوار، لأنه منطقة مرتفعة 1200 متر نحن عن سطح الأرض، وفيها يعني نوع من المغامرة، لأنه الطريق ملتوي بطريقة يعني حتى أخونا عمر اللي في السيارة يعني، وحصل لنا موقف الحمد لله ربنا سلمنا ونجانا. ليش وصلنا هذا المكان المرتفع؟ هذا المكان في أقصى جنوب فرنسا، منطقة اسمها رور، مدرسة روحية تربوية للخلوة، هي منطقة خلوة يأتي إليها الناس ليعيشوا حياة الخلوة. طبعا هؤلاء الناس صنفين، الصنف الذي يعنيهم صنف الشباب والبنات. ليش يجيبوهم هذا المكان في أقصى الجنوب وفي منطقة مثل ما حتشوفوها وتتابعوها إن شاء الله بعد قليل؟ وجدت حتى الشرطة أنه مجموعة من الشباب والبنات عندهم مشكلات نفسية، عندهم مشكلات روحية، فالحل هو أن يعيشوا حياة خلوة، يتفكروا ويتأملوا. يعني الغيوم التي تعانق الجبال، الثلوج، المناطق هذه الطبيعية كلها تؤثر على نفسية الإنسان ووجدانه، لذلك يتغيروا بعد المكوث في هذا المكان فترة طويلة. أيضا يأتيها مجموعة من المسؤولين والرؤساء الدول، يجلسوا بالأيام وبالأسابيع حتى يعيدوا يعني حياتهم ويجددوا نشاطهم من جديد. هذه الحلقة حلقة خاصة عن الخلوة وطبيعتها، لذلك أتينا إلى هذا المكان العظيم. المرأة طبعا اللي دعتنا إلى هذا المكان جابت لنا جبنة طازة، يعني مسوينها في هذا المكان، هذه جبنة طازجة هم مسوينها في هذا المكان في أعلى هذا الجبل، وهذا نوع ثاني من الجبنة. أيضا موجودة، بس هذه أفضل من هذه، لأنه على حسب كلامها أنه البقر قاعد أكرمكم الله في منطقة مرتفعة أعلى، ارتفاع 2000 متر، فأكلها للأعشاب أفضل، فبالتالي يكون مستوى الجبنة أفضل ما شاء الله. أنا حذوق وحقول لكم أيهم أفضل إن شاء الله. وهذه برضو طبعا شكلها لون غريب كأنها صخرة سبحان الله، لكن أيضا صناعة محلية هنا في هذا المكان، تم يعني الصناعة بمعداتهم وقدورهم وأدواتهم. سوت لنا بيتزا بالبصل، عارفة أن احنا مسلمين، فجزاها الله خير. بسم الله. المية هذه العجيبة سبحان الله من منطقة الثلج الآن المرتفع بالذوب، حاطينها الآن في مكان حنشوفه، فعلا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الماء اللي مش معدني ومخربط وحالته حالة يعني، لا طازة بسم الله. هذا مصدر الماء الآن الموجود اللي قاعدين نشربه، جاي من أعلى الجبل وما بين الأودية بين الجبال، ينزل مباشرة، ما في طبعا لا معدات ولا في مواصير ولا هم يحزنون، اللهم فقط هذا المكان اللي قاعد الناس يشرب منه بسم الله. والله بارد جدا. أو نحن في هذه الجولة في هذه الساحة الإيمانية، في سبحان الله مجموعة من الورود الجبلية لا توجد إلا في هذا المكان فقط، يعني شوفوا أشكالها سبحان الله كيف أشكال بديعة. هذه الورود أيضا الحمراء لا توجد في أي مكان إلا في هذه المناطق. من إبداعات الشباب اللي في هذا المكان، واحد جاي من منطقة كان وعبارة عن الصخور، جايبها من المنطقة لأنها منطقة بحرية، وحملها إلى أعلى هذا الجبل وسواها بهذا الشكل، وحط حديدة بحيث أنه هذه الصخور قاعدة تتحرك بطريقة جمالية وإبداعية. ما نبغى نكسرها على الحرمة عشان لا تسوي لنا جرية. شكرا. وأيضا نحن في طريقنا في هذا المنطقة الروحانية، إحدى الفتيات استلهمت من المكان ومن تأثيره على وجدانها، وعملت هذه التحفة الفنية عبارة عن قصة سيدنا نوح، هذه السفينة واحمل فيها من كل زوجين اثنين، دلالاتها الروحانية، بعدها النفسي على هذه الفتاة، وأيضا أن نوح عليه الصلاة والسلام لما أخذ من كل زوجين اثنين كان مهتم بالحيوانات وبالبيئة، وهذه لها أثرها على المكان اللي هم فيه. صحيح هم غير مسلمين نصارى، لكن قصة موجودة في كل الأديان، والمنطقة تشع بظلالها ودلالاتها. وسبحان الله يعني أيضا في المنطقة في مجموعة من الورود، هذه الورود لا تنبت إلا مرة واحدة في السنة في هذا التوقيت اللي نحن فيه في أول الصيف. المكان اللي كنا نشرب فيه مويه ووريناكم اياه تحت، سبحان الله هذا مكان النبع. شوفوا من فين قاعد ينبع الماء اللي قبل شويه قاعدين نشرب منه، شايفين؟ هذا هو، هذا مكان النبع. شوفوا من داخل يعني الجبل ومن الأودية قاعد، هذا هو. بسم الله. في هذا المكان نلاحظ غرفة خشبية، هي غرفة الخلوة، فيها يختلي الإنسان مع نفسه ويتأمل في الطبيعة في أعلى الجبل. حتى بعض المسؤولين بعض الكبار مثل أمير موناكو ألبرت يأتي كل عام في هذا المكان، وتكون هي فترة عزلة روحانية، يتأثر، يشعر بمعاني كثيرة، يغير من نمطيات حياته. هكذا هي طبيعة سبحان الله الخلوة في مثل هذه الأماكن. في هذا المكان يجلس المتأمل في هذه الدورة، دورة الخلوة الإيمانية والنفسية والروحية، 4 ساعات، ويتفرج على المنظر العجيب والجميل من هذا البعد. يعني تتخيل العمق اللي قاعد يشوفه المتأمل لما يجلس 4 ساعات متواصلة، في إيش قاعد يفكر؟ عندما تكون العزلة لها هدفين، هدف روحي وهدف معرفي وتكويني، يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه العزلة حتى وصل إلى منطقة رور ليتفرغ.
العزلة لها أثرها في حياة الإنسان ولها بعد عميق في نفسيته وفي توجهاته الفكرية والثقافية وتأثيره في حياة الناس. وجدنا على مدى التاريخ أناس تفرغوا في حياتهم. عندنا نيوتن مدشن النظام المعرفي الثاني تفرغ في حياته وكان يقول لأصدقائه: لا تذكروا اسمي أمام أحد، لا أريد أن أشتهر بين الناس حتى لا تكثر معارفي. وكان يتفرغ في عزلة حتى استطاع أن ينشئ القوانين العميقة في حياة الناس. الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت أيضاً تفرغ 10 سنوات من عمره حتى ألف كتابه المهم نقد العقل الخالص، الذي يعتبره الغربيون اليوم أفضل كتاب في الفلسفة في عهد أفلاطون وأرسطو. هذه السنوات التي تفرغ بها كان حتى أصحابه يعاتبوه، ولكنهم أدركوا فيما بعد أنه كان يخطط ويفكر لولادة مخاض كتابه العظيم نقد العقل الخالص. وديكارت كذلك من الناس الذين تفرغوا حتى استطاعوا أن يؤلفوا الكتاب المهم في الغرب، كتاب مقال في المنهج، والذي على أساسه تغير التصور القديم كما يقول علماء الفلاسفة والفكر، وعلى أساسه قامت العقلانية الغربية. ومن الغربيين إلى المجتمع التاريخي الإسلامي العظيم، وفي مقدمتهم الإمام الخلدون عليه رحمة الله، الذي تفرغ في المغارة في منطقة فريندا غرب الجزائر وجلس فيها سنوات طوال حتى كانت ولادة كتاباته العظيمة في المقدمة، مقدمة الإمام ابن خلدون، هذا الإمام العظيم المؤرخ والاجتماعي والقاضي والذي درس في الأزهر الشريف. ومن هؤلاء كذلك الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، الذي تتذكر الآن جلبات دمشق وأسوارها، مؤلفات العظيمة ورسائله التي أرسلها للدنيا كانت بعد تفرغ وإن كان في سجنه. ومن الأئمة الكبار الإمام الجزري عليه رحمة الله، عندما سجن في البئر فألف درته الشهيرة التي لا يرفع رجل القرآن رأسه إلا باستظهارها. ومن العلماء المعاصرين سعيد النورسي عليه رحمة الله، الذي أخذه الأتراك وقذفوا به في منطقة بعيدة في منطقة الثلج، وبعدها وصل إلى منطقة مرتفعة جبلية وألف كتاباته رسائل النور التي يحفظها الآن شباب تركيا وشباب العالم الإسلامي، ومنها الروحانيات والإيمانيات. ومن الناس الذين تفرغوا من المعاصرين الشيخ محمد أحمد الراشد، الذي طارده صدام حسين وغيره، والتجأ إلى منطقة في سويسرا فألف رسائله التي سماها حركة الحياة، والتي هي من أعظم رسائل العصر الحديث. وغيرهم وغيرهم من العلماء الذين كانت العزلة والتفرغ سبباً في إنتاج تغيير حضاري مؤثر في حياة المجتمعات. بعد سماع هذه التجربة والتطواف في عالم الفلاسفة والمفكرين، في عالم الخلوة في جانبيها الروحي والفكري، تكون الوصية في هذه الحلقة للشباب والبنات ولعموم المستمعين والمشاهدين، إلى أن كل واحد يفكر في خلوة مع نفسه، خلوة تؤثر في عالم الروح، يزكي روحه، يزكي نفسه، يراجع حساباته، تاريخه، أمجاده، مستقبله، تنبؤات في حياته. والوصية الثانية أن ينتج مشروعا فكريا رائدا يخدم به الأمة. لن يكون هذا الأمر إلا بالخلوة إذا تم التخطيط لها والترتيب الحسن.
ليش لوحدك تعيش وفي غربة الليل تبكي وتزعل من هواك وتروح وتحمل الهم وتشكي؟ تمسك الألم وتصيح وتبغى الأيام تجري، الندم دايم يكون لما الروح تهوي. شوف الهوى في النور مع الناس وامشي. ليش لوحدك تعيش
أصوم عن كل الخطايا وشومي وافطر على ذكرك ورجواي؟ يهرضى
هذا البرنامج
Thank you.